كتاب اللعان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن فلان بن فلان قال يا رسول الله أرأيت لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم وإن سكت سكت على مثل ذلك. قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه. فلما كان بعد ذلك أتاه فقال إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به. فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات من سورة النور والذين يرمون أزواجهم فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة فقال لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها. ثم دعاها فوعظها وذكرها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة فقالت لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. فبدأ بالرجل فشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم ثنى بالمرأة فشهدت 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ثم فرق بينهما ثم قال الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب 3؟ وفي لفظ لا سبيل لك عليها. قال يا رسول الله ما لي؟ قال لا مال لك إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد لك منها. وعنه أن رجلا رمى امرأته وانتفى من ولدها في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا كما قال الله عز وجل. ثم قضى بالولد للمرأة وفرق بين المتلاعنين.
نعم هذا الكتاب أو الباب للعان ثم باب اللعان. واللعان مشتق من اللعن لأن كل واحد من الزوجين يلعن نفسه بالخامسة فسمي باللعان. لأن سمي مشتق من اللعن لأن كل واحد من الزوجين يلعن نفسه بالخامسة إن كان كاذبا. واللعان في اللغة مشتق من اللعن لأن كل واحد من الزوجين يلعن نفسه بالخامسة إن كان كاذبا. وفي الشهادة معناه في الشهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين مقرونة بلعنة أو غضب. واللعان صورته هو أن يرمي رجل زوجته بالفاحشة والعياذ بالله. إذا رمى زوجته بالفاحشة لو رمى شخص رجل أو امرأة بالفاحشة ثم رفع أمره إلى المحكمة يطالب بحقه فإن الرامي يطلب منه أن يأتي بأربعة شهود على ما قال. فإن لم يأتي بأربعة شهود جلد 80 جلدة لأنه رماه بإيش؟ بفاحشة. قال الله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. فإذا قال شخص يا زاني أو يا لوطي ورفع أمره المرمي إلى المحكمة يؤخذ الرامي الذي قذفه ويقال عندك شهود على أنه زاني أو لوطي؟ هات الشهود، هات 4 شهود يشهدون أنهم رأوه يفعل الفاحشة. فإن لم يأتي به جلد 80 جلدة ويفسق ولا تقبل شهادته، جلد 80 جلدة ويكون فاسق وترد شهادته ولا تقبل إلا بعد التوبة. لكن إذا كان الذي رمى بالزنا الزوج أحد الزوجين إلى الزوج فله حكم آخر، جعل الله للزوج مخرج لا يوجد 80 جلدة. غير الزوج إذا رمى امرأة أو رجل إما أن يأتي بشهود 4 أو يوجد 80 جلدة. لكن الزوج إذا رمى زوجته هل يجلد؟ ما يجلد، جعل الله له اللعان. واللعان أولا هل المرأة هل تصدق أو تكذبه؟ فإن صدقته المرأة واعترفت رجمت بالحجارة حتى تموت لأن زانية. لأن الزاني إن كان بكرا لم يتزوج فإنه يوجد 100 جلدة ويغرب عام، وإن كان قد تزوج ولو في العمر مرة ولو لم يكن معه زوجة فإنه يرجى بالحجارة حتى يموت رجلا كان أو امرأة. فالزوج إذا رمى زوجته بالفاحشة والزنا ما موقف الزوجة؟ إن اعترفت الزوجة بما قال رجمت بالحجارة حتى تموت عند القاضي، وإن كذبته فإن القاضي يأمرهما باللعان عند القاضي. اللعان هو أن أولا يعظهما، يعظ الزوج ويقول ويذكرهما بالله ويقول إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، يقول للزوج اتق الله إن كنت كاذب اصبر على الجلد تجلد 80 جلدة أسهل إن كنت كاذب عليها أسهل من تعذب في الآخرة. فيعظه، فإن استمر على حاله وجه القاضي الموعظة إلى المرأة وقال اتق الله خاف الله، إن كنت كاذبة فاصبري على إقامة الحد، وعذاب الدنيا هو من عذاب الآخرة. فإن ثبتت على قولها وقال الزوج إنه قال الزوج إنها زانية وقالت زوجه كاذب، فإن القاضي يلاعن بينهما. ما كفيت الملاعنة؟ الملاعنة ذكر الله تعالى في القرآن في سورة النور، يأتي بالزوج ويقول اشهد أربع شهادات، فيأتي الزوج يقول أشهد بالله أني رأيت أو أن زوجتي هذه زانية أو رأيت زوجتي هذه تزني أربع مرات. وفي
شبها بينا بعتبة فقال هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجبي منه يا سودة فلم تره سودة قط.
نعم، هذا الحديث رواه الجماعة للترمذي. في هذا الحديث قصة، وهو أن زمعة والد أم سودة أم المؤمنين له أمة يطأها، والإنسان له أن يتسرى، تسرها ووطئها. فالإنسان إذا سرى عبده أمة وتسرى له أن يتسرها، فإذا ولدت يكون الأولاد أحرار منه، فالعبد يتسرها بملك اليمين. وأما الزوجة لابد من العقد، عقد الزواج الحرة، والأمة إذا اشتراها له أن يتسرها وله أن يزوجها وله أن يبيعها. فإذا تسرها وولدت يكون الأولاد منه. زمعة هذا هو والد أم المؤمنين سودة رضي الله عنها، له أمة يطأها، هذه الأمة يطأها وهي فراش له، الفراش هي الزوجة التي توطأ أو الأمة إذا كانت امرأة تحت الرجل وهو يطأها، أو أمة يطأها تسمى فراش. فهذه الوليدة يعني الأمة التي لزمعة جاءت بولد، وهذا الولد اختصم فيه أخوه عبد لأن والده كان يطأها، واختصم فيه سعد بن وقاص وقال إن أخاه قد توفي في الجاهلية أنه فعل بها الفاحشة وأن هذا الولد له، وشبهه يشبه عتبة بن وقاص في الجاهلية، وكان هذا في الجاهلية. والقصة هذه حصلت في حجة الوداع قبل أن يعلموا الحكم الشرعي، ما يدرون على ما كان عليه في الجاهلية. فجاء عبد بن زمعة وسعد بن وقاص معهم الولد يتساوقان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كل واحد يقول هذا لي. عبد بن زمعة يقول هذا أخوي، أخي ولد على فراش أبي، والدي يطأ أمها التي هي سرية فولد على فراش أبي، هذا أخوي. وسعد بن وقاص قال يا رسول الله هذا أوصاني أخي، عهد لي أخي عتبة قبل أن يتوفى أن هذا الولد له، انظر إلى شبه يا رسول الله، انظر شبه يشبه أخي في الجاهلية عتبة بن وقاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن الحكم الشرعي، الحكم الشرعي يكون الولد للفراش، المرأة التي توطأ سواء كانت زوجة أو تأتي بولد يكون الولد له لزوجها ولو تخلل ذلك زنا. فالزاني لا يعطى ولد، الزاني لا يسأل الخيبة وإقامة الحد، الولد يكون للزوج. ولهذا قال فلما تساوق سعد بن وقاص قال رسول الله هذا ابن أخي عتبة بن وقاص عهد إلي وأوصاني أنا بنفذ الوصية، وقال إذا ولدت وليدة زمعة ولد فاقبضه فإنه مني. وهذا شبهه يشبه أخي، وكان شبه واضح لأخيه. فقال عبد يا رسول الله هذا أخي ولد على فراش أبي، تساوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحكم الشرعي ماذا يقول؟ الحكم الشرعي الولد، قال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر، العاهر الزاني له الخيبة والخسران وإقامة الحد ولا يعطى ولد. عتبة بن وقاص زنى بها في الجاهلية، هذا ما يعطى ولد العاهر، يعطى الخيبة، يعطى إقامة الحد، إذا اعترف يقام عليه الحد يرجم أو يجلد ولا يعطى ولد، ولد يكون للفراش، فيكون للزوج إلا إذا نفاه، إذا نفاه ولاعن انتفى، لكن ما دام لم ينفه فإنه يبقى له احتياط الأنساب. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أن هذا الولد يشبه عتبة بن وقاص في الجاهلية أمر أم المؤمنين أخته أن تحتجب منه، قال احتجبي منه يا سودة باب الاحتياط، فلم تره سودة حتى لقي الله، حتى لقيت الله احتجبت منه. فالحكم الشرعي أخوها هو، ولكن أمرها بالاحتياط منه باب الاحتياط خشية أن يكون من عتبة بن وقاص، فأمر سودة بالاحتياط الاحتجاب، وأعطى الولد لزمه لأن هذا الحكم الشرعي، لأن الولد فراش ولو تخلى زنا. لكن لما رأى الشبه الواضح بعتبة أمر المؤمنين بالاحتجاب وقال احتجبي عنه ولو كان أخاك، فاحتجبت عنه فلم يراها حتى لقيت الله عز وجل. الولد والفرش والإله الحجر واحتجبي منه يا سودة فلم يرى سودة قط. قل هو لك يا عبد الزمع يعني أخوك، وقولوا الولد الفراش تابع للفراش ومحكوم به الفراش. العاهر له الحجر له الخيبة والخسران، وقيل عبارة عن الرجب المستحق في حق الزاني. الحديث فيه من الفوائد أن الولد الفراش، وأنه إذا ولد ولد من امرأة وكانت فراشا للزوج فالولد يكون له، ولو تخلل ذلك زنا فلا يعطى الزاني ولا يسب للزاني، وإنما ينسب ويضاف ويحكم به للزوج الذي يطأ احتياطا للفروج. وأما الزاني فلا يعطى ولد ولو ادعى ذلك وقر، يرجم أو يجلد. إن كان قد تزوج في العمر مرة يرجم، وإن كان بكر فإنه يجلد ولا يعطى ولد. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم راعى الأمرين، راعى الحكم الشرعي فجعل الولد الفراش، وراعى الشبه فأمر أم المؤمنين بالاحتجاب منه. هناك بعض الأحكام يكون لها شبه من جهتين، لا حكم من جهتين، فالحكم الشرعي الولد الفراش أخوها، ولكن لما رأى الشبه أمر المؤمن بأن تحتجب احتياطا. فالحديث دل على الحاق الولد بصاحب الفراش وإن طرى عليه وطء محرم. وفي أن أمر الأمر بالحجاب من باب الاحتياط. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه، فقال ألم تري أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال إن بعض هذه الأقدام لمن بعض، وفي لفظ كان مجزز قائفا.
نعم. الحديث متفق عليه رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أن قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه. أسارير وجهه الأسارير الخطوط التي في الجبهة تبرق من الفرح. آنفا يعني الزمن القريب، والقائف هو الذي يعرف الشبه ويميزه، الذي يعرف الشبه يعرف الشبه يلحق هذا. في هناك بعض القبائل يعرفون الشبه بمجرد ما يشوف الشخص يعرف الشبه أنه ابن فلان وأنه كذا، ويعرف سنه يعرف عمره ويعرف كذا، يقدر عمره ويعرف شبهه ولو كان مختلف، فيلحقه بأبيه وبأبائه وأجداده ولو كان بينهما فرق كثير. لمن لم يعرف، اللي ما يعرف يقول هذا بعيد، لكن اللي يعرف الشبه يعرف. بعضهم يعرف الشبه في الأثر ما شاء في الرجل، هذا القائف، القائف الذي يعرف الشبه. هذا الحديث فيه قصة، وهو أن أسامة بن زيد وأبوه زيد بن حارثة مختلفان في اللون، أحدهما أبيض والآخر أسود. زيد بن حارثة كان مولى للنبي صلى الله عليه وسلم تبناه في الجاهلية، فكان يدعى ابن محمد حتى نزلت الآية ادعوهم لآبائهم. وكان زيد حب رسول الله يحبه كثيرا، وابنه أسامة يحبه كثيرا يحبهما. وكان أسامة يخالف أباه في اللون، أحدهما أبيض والآخر أسود. فطعن بعض الناس في نسب أسامة، في نسب أسامة قالوا هذا ليس من زيد، هذا أبيض وهذا أسود كيف يكون منه. فحصلت مصادفة، وهو أن أسامة وزيد قد ناما في فراش واحد وغطيا رؤوسهما وجسمهما بقطيفة، وخرجت الأرجل الأربع، رجلين سود ورجلين بيض. فدخل مجزز، مجزز هذا قائف يعرف القيافة والشبه في الجاهلين القبيل، فدخل ولا يعرف ولا يدري من هذا. فلما رأى الأرجل اثنين سودتين قال إن هذه الأرجل بعضها من بعض، قال إن هذه الأرجل بعضها. ففرح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وسر ودخل على عائشة تبرق أسارير وجهه. تبرق أسارير وجهه لماذا؟ من قول قائف، لأن مجزز ألحق أسامة بزيد، فكان فيه نفي لطعن الناس الذين يطعنون في نسب أسامة. فقال ألم تري جاء دخل مسرورا تبرق أسارير وجهه، فقال لعائشة ألم تري أن مجزز الرجل اسمه مجزز القائف نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة فقال إن بعض هذه الأقدام بعضهم بعض، يلحق هذا بهذا، يعني فزال الطعن، انتفى الطعن. هذا يعني القائف يعرف الشبه فألحقه، فسر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث فيه من الفوائد، فيه سرور الحاكم لظهور أحد الخصمين عند السلامة من الهوى، وفيه سرور الإنسان بموافقة الحق، وفيه أيضا العمل بالضيافة إذا عند الاشتباه، فهذا قائف يعرف الشبه، في أن الشرع يعمل بالقيافة حين يشتبه حين الاشتباه، فإذا حصل اشتباه يدعى القائف الذي يعرف الشبه ويقبل كلامه، يدل على قبول قول القائف عند الاشتباه. وفيه أنه اكتفى بقائف واحد، وفيه اعتبار الاشتباه للحق بالأنساب عند الاشتباه. فهذه القصة فيها أنه يعمل بالقيافة عند الحاجة إليه، وفيه أن سرور الإنسان بما ينفي الاشتباه وينفي الشبهة، وفيه العمل بالقيافة عند الحاجة إليها. واستنبط بعضهم أنه يجوز شهادة من شهد قبل أن يستشهد عند عدم التهمة. نعم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: ذكر العزل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ولما يفعل ذلك أحدكم؟ ولم يقل: فلا يفعل ذلك أحدكم، فإنه ليس نفس مخلوقة إلا الله خالقها.
نعم. هذا الحديث حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: ذكر العزل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والعزل معناه إذا جامع الإنسان زوجته وأراد الإنزال أو قارب الإنزال أخرج ذكره وأنزل في الخارج حتى لا تحمل، هل هو جائز العزل أو ليس بجائز؟ العلماء يتكلمون في هذا، بعض العلماء يقول إذا كانت أمة له أن يعزل بدون إذنها، وأما الحرة فلا بد من إذنها لأن لا حق في ذلك، لأن العزل يؤذيها، فالعزل يجوز للأمة بدون إذنها والحرة لا بد من إذنها. فالرسول عليه السلام سئل عن العزل، قال: هل نعزل يا رسول الله؟ كيف يكون العزل؟ يقول: واحد عنده أمة جميلة يحبها ولكن لا يريد أن تحمل، فهو يجامعها، وإذا أراد أن ينزل أخرج ذكره حتى ينزل الخارج حتى لا تحمل، يريدها تبقى أمة بدون أولاد، فهل يجوز أو لا يجوز؟ ذكر العزل عند رسول الله فقال: ولما يفعل أحدكم؟ ولم يقل: فلا يفعل ذلك أحدكم، فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها، يعني ليس عليك ضرر في ترك العزل، لأن كل نفس قدر الله خلقها لا بد أن يخلقها سواء عزلتم أم لا، فلا فائدة في عزلكم، فإن الله إذا قدر أن يخلق الولد سبقه الماء قبل أن يعزل، فلا ينفعكم الحرص في منعكم الحق. وجاء في حديث آخر أن رجلا قال: يا رسول الله عندي جارية أطأها أريد أن أعزل، فقال له النبي: ما قدر الله سيكون، كل نفس قدر الله ستخلق. وكان يعزل، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن الجارية حملت، فقال: قلت لك إن كل نفس قدر الله خلقها لا بد أن أخلق، فإذا قدر الله أن تخلق هذه النفس لا بد أن تخلق ولو ويعزل، يسبقه الماء ثم تحمل. فالنبي سئل عن العزل فقال: لما يفعل أحدكم؟ ولم يقل: فلا يفعل أحدكم، فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها. إذا كتب الله أنه هذه الجارية أو هذه الأمة أو هذه الزوجة يوجد منها ولد ولو عزل لا بد أن يسبقه الماء حتى يخلق الله هذه النفس التي قدرها. وفي هذا الحديث من إلحاق الولد لأبيه ولو حصل العزل ولو مع العزل، فإذا كان شخص قال أنه يعزل ثم حملت زوجته وأمته نقول: نعم منك هذا. قال: أنا أعزل. قل: ولو تعزل سبق شيء من الماء فحملت. نعم.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن.
نعم. العزل كما سبق، العزل نزع الذكر بعد الإياج لينزل خارج الفرج. جابر رضي الله عنه يقول: كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. هذا الحديث يدل على جواز العزل، بدليل أن الصحابة يفعلونه ولم ينههم النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قال إن الرسول قد لا يعلم، فنقول: الله يعلم. إذا كان الرسول لا يعلم فالله يعلم، ولم ينزل وحي في النهي عنه، فدل على الجواز. فالشيء الذي يفعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يمكنه النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الجواز. فإذا قال قائل: يمكن إن الرسول ما علم، نقول: لكن الله يعلم، فلو كان هذا ممنوع لأنزل الله عليه الوحي. ومن ذلك أن عمرو بن سلمة قدمه قومه وابن 70 يصلي بالناس، استدل به العلماء على جواز إمامة الصبي. قال بعض الناس إنهم أمه، لأنه في بلاد بعيدة هم، إنهم قدموه ولم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لم يعلم، لكن الله يعلم. فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم. فجابر يستدل ما يفعلونه على الجواز، قال كنا نعزل والقرآن ينزل، فلو كان شيء ننهى عنه لنهانا عنه القرآن، متفق عليه. وهذا في دليل على جواز العزل، لكن الحرة لابد من إذنها. وهو العزل كما سبق نزع الذكر بعد العلاج لينزل خارج الفرج. والحديث فيه من الفوائد جواز العزل، وفي دليل على أن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم بما يفعل في زمنه أو بحضرته دليل على الجواز، إذا كان حراما لم يقرهم عليه. ومن ذلك أن الضب أكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم، قال أكل الضب على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على الجواز. نعم.
وعن أبي ذر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار، ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، كذا عند مسلم وللبخاري نحوه.
حار رجع. هذا الحديث أبي ذر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، هذا فيه تحريم الانتساب إلى غير الآباء والأجداد، وأن هذا من الأعمال الكفرية. فإذا كان مثلا من قبيلة مزينة ينتقل إلى قبيلة مثل سبيع، أو من مطير ينتسب إلى مثل مضر، أو من قحطان ينتسب إلى عدنان، انتسب إلى غير آبائه وأجداده، هذا من كبائر الذنوب وهو من الأعمال الكفرية. يقول ليس رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلم إلا كفر، وهذا المراد كفر أصغر لا يخرج من ملة من الكبائر، مثل ما يفعل بعض الناس يغير التابعية، يقول له تابعية ويغيرها ينتسب إلى قبيلة أخرى، أو يجعل له تابعية تابعيتين مثلا حفيظة نفوس، بطاقة بطاقتين، بطاقة إلى قبيلة بطاقة إلى قبيلة، حتى يأخذ مال من هنا يأخذ من هنا، أو يسافر إلى هذه البلدة ويسافر إلى هذه البلدة، هذا حرام عليه، هذا من كبائر الذنوب، يكون ينتسب إلى غير أبائه وأجداده أو ينتسب إلى غير قبيلته من الأعمال الكفرية، لكن لا يخرج من الملة. ليس معناه أنه خارج من ملة الإسلام، لا، الكفر أقسم أقسم، كفر أكبر وكفر أصغر، لأن هذا ليس شركا. ليس من رجل يدعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، أما إذا كان لا يعلم فهذا معذور، لكن الله صلى الله عليه وسلم انتسب إلى غير أبائه وجده ما يعلم، هذا معذور، لكن إذا كان يعلم عليه الوعيد الشديد. ومن ادعى ما ليس له فليس منا، أيضا هذا من كبائر الذنوب الكبيرة، ما قال فيه النبي ليس منا، ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب، من غش فليس منا، من حمل عليه السلام فليس منا، هذا كله يدل على الكبائر. من يدعى ما ليس له فله منا، يدعي مالا ليس له هذا من كبائر الذنوب، يدعي نسبا ليس له، ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار، هذا من الكبائر. ومن دعا رجلا بالكفر قال يا كافر ترجع عليه، يقول هذه الكلمة ترجع إن وجدت مكانا للمقذوف وقعت عليه، وإلا رجعت إلى الذي تكلم بها. فإذا قال شخص يا كافر وكان الشخص المقذوف ليس في شيء من أعمال الكفر، رجعت إلى الذي تكلم بها. وإذا قال ومن دعا رجلا أو قال يا عدو الله كذلك، إن كان المقذوف عدوا لله وقعت عليه، وإن لم يكن عدوا لله فكان من أولياء الله رجعت إلى الذي قالها. الحديث فيه تحريم الانتساب إلى غير الآباء والأجداد وإلى غير القبيلة، وأنه من كبائر الذنوب ومن الأعمال الكفرية. وفيه أيضا من الفوائد تحريم ادعاء الإنسان ما ليس له، وأنه من كبائر الذنوب. وفيه تحريم الرمي بالكفر أو بعدو الله، وأنه من كبائر الذنوب. فالحديث ذكر كبائر، عدد من الكبائر، كبيرة الأولى الانتساب إلى غير الآباء والأجداد ولا غير القبيلة، كبيرة الثانية أن يدعي ما ليس له، الكبيرة الثالثة أن يرمي رجلا بالكفر أو يقول عدو الله، كل هذه من كبائر، من كبائر الذنوب العظيمة. يقول وليتبوأ مقعده من النار، هذا وعيد، يعني ليتخذ منزله من النار، ليس منا، هذا وعيد شديد يبقى على ظاهر التحذير. في الحديث تحريم الانتفاء من النسب المعروف والانتماء إلى نسب غيره مع علمه بذلك، وأن هذا من الكبائر. وفيه جواز إطلاق الكفر على المعاصي بالزجر، لأن الإنسان لا يكفر يخرج من الملة إلا إذا فعل شركا أو ناقض مناقض الإسلام أو أنكر أمرا معلوما الدين بالضرورة، وأما هذه الذنوب مثل من حلف غير فقد كفر أو أشرك فهذه من كبائر الذنوب الكفر الأصغر والشرك الأصغر.